خير مما لا إله هذا. في مقدمة هذا اللقاء نتقدم بشكر جزيل لشيخنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي على مجيئه وتكبده مع كثرة أشغاله وارتباطاته، فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمه الأجر والثواب، ويتفضل الشيخ هنا مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أحياكم الله في هذا الدرس العلمي الذي عنوانه وقفات علمية مع سورة الزخرف، والطريقة سيقرأ أخونا الشيخ عبد المجيد، ثم نعلق مع كل وقفة، وأعيد وأكرر أن الدرس وقفات علمية قد يتخلله بعض الأسئلة لطلاب العلم الحاضرين، لأن المخاطب به أولا وأخيرا هم طلاب العلم. نعم، تفضل الشيخ عبد المجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه وقفات علمية مع بعض آيات من سورة الزخرف، المقصود منها الإثراء العلمي من هذه الآيات المباركات. الوقفة الأولى وتعنى بالتعريف بالسورة الكريمة وسبب تسميتها بسورة الزخرف.
الحمد لله، سورة الزخرف سورة مكية، وهي ضمن سياق سبع سور متتابعات، تسمى هذه السور المتتابعات بسور آل حاميم، كما تسمى بديباج القرآن، تبدأ بغافر وتنتهي بالأحقاف، كلهن مبدوءة بقول الله جل وعلا حاميم. سبع سور متتابعات تسمى ديباج القرآن لأنها لم تتضمن أحكاما، كلهن مكية، صدرت جميعا بحاميم. بعض أهل الفضل يقول الحواميم، والأفضل أن يقال سور آل حاميم. وسبب تسميتها بسورة الزخرف لورود كلمة الزخرف فيها، وكلمة الزخرف إضافة إلى ورودها في هذه السورة لبيان حقارة الدنيا، وردت كلمة الزخرف في القرآن قبل سورة الزخرف ثلاث مرات في ثلاث مواضع. قال الله جل وعلا في الأنعام: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه في يونس: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. وقال تبارك وتعالى في الإسراء: أو يكون لك بيت من زخرف فترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا، أو يكون لك بيت من زخرف. فوردت كلمة زخرف في الإسراء وفي يونس وفي الأنعام، ووردت في هذه السورة المباركة، وبها سميت سورة الزخرف. والزخرف في اللغة كمال الزينة مع الحسن، كمال الزينة مع الحسن. وإذا قيل شيء مزخرف أي شيء مزين. أعيد، ما هي السور التي تسمى ديباج القرآن؟ سكت القوم. آل حاميم تبدأ بغافر وتنتهي بالأحقاف، وسميت بآل حاميم لأن كلهن تبدأ بحاميم، وخلوها من الأحكام يدل على أنها سور مكية، خلوها من الأحكام يدل على أنها سور مكية. نعم.
الوقفة الثانية مع قول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وسيفصل الشيخ حفظه الله حول معنى الفعل جعل في القرآن.
تسمعون بالمعتزلة، وهي فرقة تقوم تنسب للإسلام، تقوم على بنود خمسة، معتقدات خمسة عندهم. نقول تعرفون بالمعتزلة، وأنا هنا أتكلم درس علمي، لا ينفع يا بني أن تقول المعتزلة ضلال، المعتزلة بعيدون. نعم المعتزلة ضلال بعيدون متفقون، لكن لن تستطيع أن تدافع عن رأي حتى تتصف بصفتين تقتنع به وتفهمه، فلا بد أن تفهم ما تدافع عنه ولا بد أن تكون مقتنعا به، فليس كل شيء فهمته اقتنعت به. تفهم الصورة جيدا لكنك لا تقتنع بها، تفهم المثال جيدا لكنه غير مقنع. فحتى تكون مقتنعا في دفاعك عن أهل السنة سلك الله بنا وبكم سبيلهم والرد على المعتزلة، لا بد من أمرين: اقتناعك بمذهبك بطريقة أهل السنة مع فهمك لأقوالهم وفهمك لأقوال معارضيهم حتى تتمكن. المعتزلة فرقة لها أمور تقوم على 5 أشياء بالأكثر: على التوحيد يسمونه التوحيد، والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنزلة بين المنزلتين. من ضمن ما قالته المعتزلة أن القرآن مخلوق، وهذا من أعظم خلافهم مع أهل السنة. زعموا أن القرآن مخلوق، لهم أدلة منها أن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، الآية التي بين أيدينا في الزخرف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. ماذا قالوا؟ قالوا أنتم تكابرون، الله يقول وجعل الظلمات والنور. ما معنى وجعل الظلمات والنور؟ خلق الظلمات والنور. والله جل وعلا يقول خلق منها زوجها، ويقول في آية أخرى وجعل منها زوجها. ما معنى وجعل منها زوجها؟ خلق منها زوجها. فيقولون في مخاطبتهم لنا علام الكبر، الله يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا وجعل بمعنى خلق، فلماذا تناكفون وتقولون إن القرآن غير مخلوق؟ هذا الإشكال. ما العلم؟ حل الإشكالات. قبل أن نتكلم عن الفعل جعل، نأتي بنظائر حتى لا تصبح المسألة مسألة عاطفة. في أفعال وكلمات في اللغة لا يظهر معناها إلا من سياق الجملة، لا يظهر معناها إلا من سياق الجملة، بمعنى أنها في كل سياق لها معنى، في كل سياق لها معنى. ولن أقول أمثلة فصيحة، أنتم عرب الآن، أنت واقف وزميلك يستعجل بك، هيا نذهب هيا الموعد فات، قلت له أنظرني. ما معنى أنظرني؟ أجيبه أمهني. جاء ذكرها في القرآن، انظرونا نقتبس من نوركم. ما معنى انظرونا نقتبس من نوركم؟ أمهلونا، انتظروا علينا حتى نصل إليكم نأخذ منكم نور. واضح؟ طيب الآن تطرح قضية على زميلك، يأتيك رجل وأنت عندك ابنة فتاة، فيقول لك أريد أن أخطب ابنتك منك، فقلت له سأنظر في الأمر. ما معنى سأنظر في الأمر؟ أفكر فيه، نظرت في الأمر أتفكر فيه. إذا النظرة الأولى غير نظرة الثانية. واضح؟ مع أن الفعل واحد وهو ماذا؟ وهو نظرة، لكن نظرت في الأمر عندما تعدت بحرف جر غير نظر بمعنى من غير تعد لازم، هذه أصبحت بمعنى أمهني، وهنا أصبحت أتفكر وأتدبر. قال الله جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتدبر. نأخذ مثال ذلك، تقول للرجل إلى ما تنظر؟ فقلت له أنظر، قال لك أنظر إلى تلك الكتابة المعلقة حلقات كذا وكذا، أنا ما أشوف المهم أنه أكتب حلقة الظهر حلقة. ما فهمت أنت من يقول صالح نظرت إلى، النظر بعين الباصر الحقيقية، بعين الباصر. تقول نظرت إليك أي أبصرتك، والفعل هو نفسه، والفعل ماذا؟ نظر. واضح الآن؟ طيب الله جل وعلا يقول لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ما معنى استويتم عليه؟ ركبتم، علوتم. ويقول وهو أصدق القائلين في القرآن ولما بلغ أشده واستوى،
هل في أحد عاقل يقول ولما بلغ أشده وركب؟ ما معنى استوى؟ كمل نضج. ويقول جل وعلا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. هنا ليست بمعنى على وليست بمعنى كمل، بمعنى انصرف إلى وقصد، والفعل واحد استوى. لكن من استعماله عرفنا أن له عدة معان. واضح هذه؟ قلت جنب العاطفة تماما. الآن نعود للفعل جعل فننظر لاستخدامه في القرآن حتى نحكم عليه. فنقول إذا تأملنا الفعل جعل في القرآن وجدنا له أحوالا تقريبا ثلاثة: حال بمعنى خلق، وهذا إذا تعدى إلى مفعول به واحد، إذا تعدى الفعل جعل إلى مفعول به واحد يصبح بمعنى خلق. قال ربنا وجعل منها زوجها، أي المفعول زوج. وقال جل وعلا وجعل الظلمات والنور، أين المفعول؟ الظلمات. لا يأتي أحد يقول النور، النور معطوفة، مفعول به واحد. فإذا جاء الفعل جعل متعديا إلى مفعول به واحد يصبح بمعنى خلق، وقد يتعدى إلى أكثر من مفعول. فإذا تعدى إلى أكثر من مفعول لا يلزم أن يصبح بمعنى جعل، يصبح بمعنى يدل عليه السياق، يدل عليه السياق. قال الله جل وعلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. من الذين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا؟ المشركون زعموا أن الملائكة إناثا ثم قالوا إنهم بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الآن هل أحد يفهم إن معنى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أنه معناها أن القرشيين خلقوا الملائكة؟ أجيبوا، في أحد يفهم كذا؟ مستحيل، ولا القرشيون أرادوا هذا. لكن معنى جعلوا هنا سموا. ما معنى جعلوا؟ سموا. أين الدليل؟ الدليل القرآن يفسر بعضه بعضا. قال الله تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وهو قولهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. واضح؟ الله جل وعلا يقول على لسان أهل الإشراك في ردهم على نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء بالتوحيد، قالوا كما قال الله في صاد أجعل الآلهة إلها واحدة. هل أحد فهم أن معنى قول قريش كما حكى الله في كتابه أجعل الآلهة إلها واحدا أن قريش تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق الآلهة وخلق ربه؟ هذا لا يقول به أحد. جعل هنا ليس بمعنى خلق، وإنما بمعنى صير واتخذ، صير واتخذ. نعود الآن نطبق على الآية التي بين أيدينا. إنا جعلناه قرآنا عربيا، عربيا صفة أخرجها، لأنها التابع والتابع يأخذ حكم المتبوع لا علاقة لنا به. إنا جعلناه قرآنا، كم مفعول؟ ما في علم إلا بلغة، اثنين، الهاء وقرآنا. جعلناه قرآنا أي صيرناه قرآنا عربيا. واضح؟ فهنا ليست بمعنى خلق، إنما بمعنى صير. وكونه مصير لا يعني أنه مخلوق، هذا بحسب حاله من قبل. فنرجع إلى بقية القرآن، ماذا قال عن القرآن؟ قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال وإنه لتنزيل رب العالمين. ففهمنا أن القرآن منزل غير مخلوق. واضح؟ فبهذا يرد على قول المعتزلة إن جعل بمعنى خلق. واضح الآن؟ قلنا تتعدى إلى كم؟ إذا تعدت إلى مفعول واحد بمعنى خلق، وإذا تعدت إلى مفعولين ننظر في السياق، فأحيانا تكون بمعنى سمى، وأحيانا تكون بمعنى صير واتخذ. ثم يكون ذلك المصير والمتخذ بحسب حاله من قبل، ومحكم القرآن يثبت أن القرآن منزل غير مخلوق. ومن أدلة أخرى، بس أنا أرد على المعتزلة ولا أدلة أكثر، إن الله جل وعلا من صفاته أنه يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء، والكلام صفة من صفاته، والكلام في الذات كالكلام في الصفات، والكلام بالصفات كالكلام في الذات. فكما أن لله ذاتا ليست كذات غيره، فله جل وعلا صفات تليق بجلاله وعظمته ليست كصفات غيره، وهو جل وعلا يتكلم بما شاء، فالكلام صفة من صفاته، والقرآن من كلامه بنص كلامه. قال جل وعلا: فأجره حتى يسمع كلام الله. الله يقول حتى يسمع كلام الله، فسمى القرآن كلامه ولا محيط عن كلام ربنا. والعرب تقول أو أهل الأصول يقولون: والاجتهاد في محل النص كتارك العين. لماذا؟ قلتها مرارا في الدرس هذا. والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص. والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص. ترى أيها المباركون، العلم فهم، وأنتم بإذن الله أفهموا مني، بس فقط أنا عارف ماذا أريد أن أقول، وأنتم لا تدرون الدرس عن ماذا. ليس الفرق يعني، أنتم أيها الشخص لو جاء يتكلم مكاني في شيء يعرفه سأقف أنا كما تفهمون أنتم، فلا تعجل في العلم، يعني لا يصيبك شيء من اليأس ولا، بس العلم يحتاج إلى صبر. قبل أن تقل الوقفة الثانية أنا أعطي فائدة في قضية الصبر. السيل من النقط قبل أن أشرح الاجتهاد في محل النص، بس يحتاج إلى حتى تجمعه. تعرفون أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه، إمام عظيم، كان أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة بعد ذلك يتيم، أمه كانت تقول لابنها اسمه يعقوب اللي هو أبو يوسف كنيته: يا أبا يوسف اظهر أنه مكنم هو صغير، لأنه يتيم تذهب به عند حائك خيط ثياب تبيه يتعلم، هذا يعطيه دانق، دانق ما يذكر في ذلك الزمان زي الهلل زي القروش الآن، دانق في اليوم بس أهم شيء يجيب أكل اللقمة في ذاك اليوم. راضية أبو حنيفة كأنه جلس عنده مرة، أبو يوسف مرة مرتين ترسم فيه الذكاء، صار يأخذه يأخذه من الحائط ويضعه في الحلقة، صار خصام انقار بين أم الولد أم أبي يوسف وبين أبو حنيفة. فجاءت أمام الناس: أنت ما ضيع ولدي إلا أنت، وثبته. قال أبو حنيفة: ومن مثل أبي حنيفة في الفراس؟ قال: اذهبي عني يا رعناء، إن ابنك يأكل، نحن فقير يتيم ضعيف ما عنده دانق جالس في حلقة الشمس فلكته، قال: إن ابنك يأكل الفالوذج بدهن الفستق. فالوذج بدهن الفستق، الفالوذج نوع من الحلوى، في ذلك الزمن ما يوجد إلا عند الأثرياء، أما الفالوذج بدهن الفستق ما يوجد إلا في بيوت الخليفة مرتين ثلاثة أربعة بالسنة، ما يوجد، ما حد شاف. الآن تقرأ في كتب حقة الطبخ، تشوف في القنوات أو في ذلك الأزمنة بالسماع. قالت: والله إنك شيخ خرف، لأن هي تنظر أمامها ولد معيف جالس مع يتيم، تقول له يقول لها رجل كامل قواها العقلية: إن ابنك يأكل الفالوذج بدهن الفستق. مات أبو حنيفة، ماتت الأم، سار أبو يوسف قاضي القضاة، هو يحكي ماذا يقول؟ يقول: والله جلست مع الرشيد أمير المؤمنين على مائدته، فجيء بطعام لا أعرفه، فقربه الرشيد مني وقال: يا أبا يوسف كل. قلت: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا لا يصنع عندنا إلا قليلا، كل منه، هذا فالوذج بدهن الفستق. قال: فضحكت، فتعجب الخليفة، قال: ما يضحكك؟ قال: خيرا يا أمير المؤمنين، قال: أخبرني. وأخبره بالقصة، قال: أنا كنت يتيم حصل كذا وكذا، وقال أبو حنيفة إني أنا جالس آكل فالوذج بدون الفستق. فقال أبو رشيد رحمة الله تعالى عليه: هارون، قال: لقد كان أبو حنيفة يرى بعيني عقله ما لا يراه غيره بعيني رأسه، يرى بعيني عقله ما لا يراه غيره بعيني رأسه. فكل مجد تريده لا بد فيه مع التقوى إلى الصبر. والله أعلم.
الوقفة الثالثة مع قول الله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وستعنى هذه الوقفة بالمعنى اللغوي لكلمة أم مع بيان الآية إجمالا.
الله يقول: وإنه، عائد الضمير على من؟ القرآن. في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. في أبو يا أخي أم الكتاب اللوح المحفوظ. ما أم الكتاب؟ اللوح المحفوظ. وفيه أقدار بيد الملائكة، مكتوبة بيد الملائكة. وبعض أهل العلم يقول إن ما في أم الكتاب لا يقبل التبديل، وهذا حق. الذي في أم الكتاب في اللوح المحفوظ لا يقبل التبديل. أما المكتوب بيد الملائكة فربما أصابه بعض التبديل، وهذا نقول له شواهد. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء فيما بين يدي الملائكة، ويثبت وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ. ما معنى قول الله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم؟ نبدأ باللغويات. الأم في اللغة إزاء الأب. ما الأم في اللغة؟ إزاء الأب. ويطلق في حقيقته على الوالدة التي ولدت، ويطلق على الوالدة التي ولدت، ثم انتقل إلى إطلاقها على أكثر من ذلك. تطلق على الوالدة القريبة وهي أمك مباشرة، وعلى الوالدة البعيدة مثل الجدات. ولهذا يقال عن حواء أنها أمنا لأنها ولدتنا أجمعين، وإن كانت ولادة غير مباشرة. بعض اللغويين كالخليل بن أحمد يقول: إن الأم كل شيء ضم إليه ما حوله فهو أم. أعيد: كل شيء ضم إليه ما حوله فهو أم. هذا من الناحية اللغوية. أما كلمة أم في القرآن فوردت على معان عدة، نذكر بعضا منها. وردت بمعنى الأم التي ولدت، ومنه قول الله تعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ولا ريب أن أم موسى هي التي ولدت. هذه واحدة. ورد في القرآن الأم بمعنى أصل الشيء. قال الله تبارك وتعالى: هن أم الكتاب، أي أصل الكتاب. وجاءت بمعنى المآل. قال الله تعالى: فأمه هاوية، أي منقلبه إلى الهاوية. هذه كم؟ ثلاثة. وجاءت بمعنى الضئر. ما الضئر؟ المرضع. قال الله جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ليس أمك التي ولدتك، وإن الأم الضئر هنا المرضعة. هذه كم؟ أربعة. وجاءت الأم مقصود بها مكة. قال الله جل وعلا: لتنذر أم القرى. وأم الكتاب هي ماذا؟ الفاتحة. أم الكتاب هي الفاتحة. ويطلق ذلك كذلك في القرآن على أمهات المؤمنين اللاتي هن أزواج من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلمة أم في اللغة على وجه التوسع. قال الله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. للعلماء رحمهم الله قولان في معنى الآية. قول يقول: معنى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أي أن هذا القرآن منسوخ في اللوح المحفوظ. منسوخ أي مكتوب في اللوح المحفوظ. ويدل عليه قول الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. وقوله جل وعلا: بأيدي سفرة كرام برر. هذه شواهد. وقال آخرون: ليس المقصود أنه منسوخ في اللوح المحفوظ، وإنما المقصود أن ذكره في اللوح المحفوظ ذكر علي وجلي. والمعنى الأول العلم عند الله أقرب للصواب. والمعنى الأول والعلم عند الله أقرب للصواب. نعم.
الوقفة الرابعة مع قول الله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وسيبين فيها معاني الضرب في القرآن.
كلمة الضرب في اللغة تأتي بمعنى النوع، تأتي بمعنى النوع والصنف، وتأتي في اللغة بمعنى الرجل الخفيف اللحم القليل اللحم. قال طرفه: أنا الرجل الضرب الذي تعرفونني خشاش كرأس الحية المتوقد. قال طرفه: أنا الرجل الضرب الذي تعرفونني خشاش كرأس الحية المتوقد. علميا هل يجوز الاستشهاد بقول طرفه أو لا يجوز؟ استشهد به، لأنه من العصر الجاهل. لكن لو قلنا بالاستشهاد قال المتنبي أو قال أحمد شوقي لا يجوز الاستشهاد، لأنهم بعد زمن الاحتجاج، والاحتجاج تقريبا إلى 120 سنة. فالجاهليون أقوى حجة في شعرهم، فعندما نحتاج إلى شيء نستشهد به نرجع إلى شعر ماذا؟ إلى شعر الجاهلية، نعود فنقول هذا في اللغة. أما في القرآن فقد ورد الضرب على معان، منها السير في الأرض. من يأتي بالآية؟ تفضل. وإذا ضربتم في الأرض، السفر، أحسنت. غيرها؟ وآخرون يضربون في الأرض، أحسنت. فضرب فوق الأعناق، هذه التي بعدها. لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي سيرا في الأرض، هذه واحدة. وتأتي الضرب بمعنى الإيذاء، ويكون في القرآن على نوعين: ضرب بالسيف، وهو ما قاله أخوكم قبل قليل فاضربوا فوق الأعناق، واضح أنها بالسيف، ويكون بالصوت أو بالشيء اليسير أو باليد، ومنه قول الله تعالى في تأديب النساء: واضربوهن. وتأتي ضرب في القرآن بمعنى الالتصاق واللزوم، قال الله تعالى: ضربت عليهم الذلة، وقال جل ذكره: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أما هنا أفنضرب عنكم الذكر صفحة، أي أفنعرض. والمقصود من الآية أن القرشيين أسرفوا على أنفسهم في الذنوب وردوا كلام الله وكلام رسوله. فالله جل وعلا يقول لهم: إن إعراضكم ليس مسوغا أن نترك إنذاركم، إن إعراضكم ليس مسوغا أن نترك إنذاركم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، صفحا هذه صفحة العنق. والإنسان إذا أعطى صفحة عنقه لأحد كأنه أعرض عنه، كأنه أعرض عنه. وإعطاؤك الصفحة العنق للشيء يكون لأحد سببين: إما كبرا وهو الأغلب، وإما تغافلا وهو الأقل. لكنه يقع، يقع إما كبرا وإما تغافلا، يعني يكون الشيء موجود وأنت تتغافل عنه لا تعلم عنه. لكن العلماء اختلفوا في معنى الذكر هنا على قولين. قال بعضهم: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أي القرآن والمواعظ والذكر. ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أراد أن معنى الذكر هنا بمعنى ذكر العذاب، أي فنترك عذابكم لكونكم كنتم قوما مسرفين. وأيا كان المقصود فإن المعنى من الآية إجمالا يقارب قول الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قريب من قول الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. نعم.
الوقفة الخامسة مع قول الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون.
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الآن تتعلم من الآية عن الله وإياك كيفية الرد على المخالف. القرية إذا وردت في القرآن بمعنى المدينة، القرية إذا وردت في القرآن بمعنى المدينة. والله يقول هنا: وقالوا، أي القرشيون، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقولون إن محمدا نشا يتيما، وأولى أن لا ينزل القرآن على يتيم، وكانوا يقولون يزعمون أنه كان ينبغي سوء أدب مع الله أن ينزل القرآن على رجل عظيم من القريتين، وقصدوا بالقريتين مكة والطائف، قصدوا بالقريتين مكة والطائف، وقيل إنهم قصدوا بالرجلين عروة بن مسعود والوليد بن المغيرة، أيا كان المقصود من الرجال، هم يقولون إن محمدا لا يستحق أن يعطى النبوة والرسالة ويختم به الأنبياء. فالله جل وعلا كيف رد عليهم؟ قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذا استفهام إنكاري. ثم قال بعدها: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الآن هم هؤلاء القائلون بهذا القول يعترفون أن الذي وزع الأرزاق وقسمها هو من؟ هو الله. القرشيون مؤمنون أن الذي قسم الأرزاق وجعل هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا حرا وهذا عبدا وهذا خادما وهذا مخدوم وهذا سيدا وهذا تابعا، مؤمنون أن الذي يفعل هذا هو الله، ويؤمنون أن الأرزاق من الله. فالله يقول لهم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فإذا كان الله جل وعلا، هذا المقصود من الآية، مسائل الرزق العادي لم يكلها إليكم، فكيف يكل إليكم تقسيم النبوة؟ فهمتم؟ إعطاء النبوة أعظم من إعطاء الأرزاق، وقسمة النبوة بين الخلق أعظم من قسمة المعيشة. فالله يقول لهم: أنتم مقرون أن الأرزاق إنما قسمها بينكم الله، فكيف يعقل أن تنسبوا إلى الله وتطالبوا بشيء لا يمكن أن تنالوه؟ فإذا كان الله لم يكل إلى أحد من خلقه أن يقسم أرزاق الناس طعاما وشرابا وإيواء وسكنا، فكيف يكل الله إلى غيره أن يقسم النبوة؟ والنبوة أعظم من أرزاق الناس. واضح؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، كما هو ظاهر اختلاف الناس، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. سخريا هنا بمعنى الخدمة، بمعنى الخدمة، مبرأة من الاستهزاء. مبرأة من ماذا؟ من الاستهزاء. يعني المقصود أن الله جل وعلا جعل الناس بعضهم لبعض خدم حتى تقوم الحياة، فما تحسنه أنت يحسنه غيرك، وما يحسنه غيرك لا تحسنه أنت. لكن تأمل قول الله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نبه بالأدنى على الأعلى، نبه بالأدنى على الأعلى، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ثم قال الله: ورحمة ربك خير مما يجمعون. اختلف العلماء في معنى الرحمة هنا، والذي أراه والعلم عند الله أن المقصود بها الجنة، أن المقصود بها الجنة، لأنه لا يظهر الفرق بين رحمة الله وما يجمعون إلا إذا كان شيء خالد وشيء غير خالد. والجنة نعيمها خالد بخلاف متاع الدنيا، فإنه مهما عظم فإنه غير خالد، فيصبح معنى قول الله: ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعود على الجنة في أظهر أقوال العلماء. قبل أن ننتقل للوقت التي بعدها، نسأل عما سلف معاني كلمة أم في القرآن. حاول لا تقرأ، لا تراجع، راجع ذهنيا حتى لو ما تجيب، ترى هذا العلم، يعني حاول تعمل ذهنك. تفضل. الضير، من الضير؟ المرضعة. أم القرى ماذا؟ ما هي؟ مكة. أي قل. نعم، مقابل للأب، الوالدة يعني، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم بدأتم بالأسهل. أصل الشيء هن أم الكتاب. أحسنت. المصير والمآل، وأمه هاوية على قولها، وأمه هاوية. وقلنا إن الضرب في اللغة ما هو؟ يأتي على معان، منها لا هذا في القرآن، الآن أتكلم في اللغة. أي النوع، وقلنا غير النوع، صح النوع قليل اللحم مثلك يعني الرجل القليل اللحم. قال طرفه: أنا الرجل الضرب الذي تعرفونني خشاش كرأس الحية المتوقد. وطرف أحد شعراء الجاهليين، وقلنا يستشهد بقولهم: مات صغيرا، كم عمره؟ 28 26. من غيره من شعراء الجاهلية؟ عنترة. مطلع معلقته: هل غادر الشعراء من متردمه، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أين كان يسكن؟ الجوى، أصيم حاليا يعني. أين الجوى؟ يقول: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجوى تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. غيره من؟ أمره قيس. مطلع معلقته: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسخط اللوى بين الدخول فحومري. غيره، أنا أتكلم عن معلقات. لبيد، لبيد بن من؟ بن ربيعة. ما الذي يمتاز به لبيد عن بقية شعراء المعلقات؟ أدرك، حرام عليكم، أدرك الإسلام فأسلم. الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. عمر طويلا، يقولون إنه وصل إلى 140 عام أو أقل أو أكثر، منهم جاوز 100، حتى مل. أنت حين تخرج المسجد يقابلك واحد إيش يقول؟ إيش يقول؟ لا يسلم عليك، أول كلمة يقولها: كيف حالك؟ صح؟ هو طفش من كلمة كيف حالك. يقول: ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد. ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد. ومعلقته أقوى المعلقات لغة، ومعلقته أقوى المعلقات لغة. نعود، يكفي هذا، منهم الأعشاء ومنهم غير ذلك، نكتفي به ونأخذ وقفة أخرى. نعم يا عبد المجيد.
الوقفة السادسة مع قول الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، حيث تعنى الوقفة لبيان أحوال النار أعاذنا الله منها.
النار هي الخزي الأعظم، وما فر هارب من شيء مثل النار. وكل بلاء دون النار فهو ماذا؟ عافية، لأن الخزي الأكبر في النار. هنا الله جل وعلا ينكل بأهل النار قائلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ثم قال الله: ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. المقصود من الآية أن أهل النار عياذ بالله محرومون حتى من التأسي، حتى من التأسي. ما معنى التأسي؟ التأسي والتسلي أن يرى الإنسان مصيبة غيره فيتعزى بها عن مصيبته، وهذا من أعظم ما يهون مصائب الدنيا. وأي أحد في الدنيا لديه مصيبة لو أراد أن يرى أحدا أعظم منه لوجد، أو أحدا نظيرا له في مصيبته لوجد. تقول الخنساء وقد فقدت أخاها صخرا: يذكرني غروب الشمس صخرة وأذكره يذكرني طلوع الشمس صخرة وأذكره لكل مغيب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. فمن أعظم ما يخفف المصائب التأسي، أن الإنسان يتذكر أن مثل هذه المصيبة تقع في غيره. لكن الله جل وعلا حتى هذا النوع
يحرم أهل النار عياذا بالله منه، فلا يجدون تأسية. قال الله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مع أن الاشتراك في المصيبة ينفع في الدنيا أو لا ينفع؟ ينفع، لكن عذاب الآخرة عياذا بالله لو اشترك فيه أهل الأرض جميعا لا ينفع. إذن ما المعنى والمقصود من الآية؟ نفي وجود التأسي في أهل النار، نفي وجود التأسي في أهل النار. نعم.
الوقفة الأخيرة مع قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، حيث تعنى الوقفة بما يلي: أولا بيان ضارب المثل، ثانيا الجمع بين الإفراد والجمع في الآية التي بعدها، ثالثا إظهار المعنى الأرجح لقوله سبحانه: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها.
واتبعوني هذا صراط المستقيم. هذا الآيات نختم بها وهي هامة جدا في أن تتصورها علميا. لا يمكن فهم القرآن بغير السنة بغير السيرة. سورة الزخرف قلنا أنها سورة مكية، من السور المكية سورة مريم، وسورة مريم فيها ثناء على من؟ على عيسى. أعيد: من السور المكية سورة الزخرف، ومن السور المكية سورة مريم، وفيها ثناء على عيسى وإخبار أن النصارى عبدت من؟ عبدت عيسى، مع ثناء الله على من؟ على عيسى. واضح؟ من السور المكية سورة الأنبياء، قال الله في الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. كان هناك صراع ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والملأ من قريش، فذات مرة كان هناك رجل قرشي اسمه عبد الله بن الزبعرة. عبد الله هذا أسلم بعد ذلك، يعني حتى لا أحد يقع فيه، أسلم بعد ذلك، لكنه قبل إسلامه كان بليغا فصيحا، رجل ذو جدل، فجلس مع المكيين، فالمكيون يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فقال لقريش الوليد وأبي جهل: قال سكتتم؟ قالوا سكتنا. قال: لا تعرفون تردون. قالوا: كيف نرد؟ قال: محمد ألم يثني على عيسى؟ قالوا: نعم. قال: محمد يقول إن الآلهة ومن يعبدها في النار، نحن نرضى أن نكون مع آلهتنا في النار إذا كان عيسى مع من يعبده أين؟ في النار، فيكفينا فخرا بكلامه أن نكون نحن وآلهتنا والنصارى وعيسى في النار، وكلام محمد متناقض. هذا كلامه، يقول لكم إن عيسى نبي ومرسل ومصدق، ويقول في نفس الوقت إن عيسى في النار. ففرح القرشيون بكلامه وضجوا. فالآية فيها قراءتان. قال الله تبارك وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، بالكسر، ويصدون بالضم، معناها يبجون بالحديث. فإذا قلنا إن المعنى، قلنا إن الآية بقراءة يصدون أصبحت منه أي بسببه، وإذا قلنا يصدون بالكسر تصبح منه هنا أي عنه، أي يعرضون عنه. نعود: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وفرح القرشيون، أنزل الله جل وعلا قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. مع أنه ليس لعبد الله بن الزبعرة حجة فيما قال، لأن الآية تتكلم عن غير، عن غير العاقل: إنكم وما تعبدون. نأتي الآن للآية. الله يقول: ولما ضرب ابن مريم مثلا. من الذي ضرب المثل؟ عبد الله بن الزبعرة السهمي ضرب المثل بعيسى. قال الله: إذا قومك منه يصدون، أي يضجون، يصدون أي يعرضون عنك، وقالوا، أي في مثلهم: أآلهتنا خير أم هو؟ يعني نقبل أن يكون آلهتنا مثل عيسى في الحال. قال الله: ما ضربوه لك إلا جدلا، لأنه لا يقوم على حجة، لأن ما في قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله تدل على غير ماذا؟ على غير العاقل. لكن يبقى إشكال، أين الإشكال؟ الإشكال إن الله قال ما ضربوه، والواو واو الجماعة، الواو واو الجماعة، ونحن قلنا إن ضرب اللي ضرب المثال من؟ واحد، هو عبد الله بن الزبير. كيف الجمع؟ الجمع أن يقال، الجمع أن يقال هناك أمران. الأمر الأول أن العرب جرى في كلامها أنها تطلق الفرد وتريد جماعة، وتطلق الجماعة وتريد الفرد، تطلق الجماعة وتريد الفرد. عندما نقول إن العرب في كلامها تطلق الجماعة وتريد الفرد، لا بد من ماذا؟ لا بد من مثال. أما يأتي إنسان يجلس على كرسي ويقول هذا أسلوب العرب في كلامها، وكل ما مرت آية أسلوب العرب في كلامها، هذا ما يكفي. يأتيك طالب يقول أين الدليل؟ لأن العلم لا يقوم على العاطفة. العرب تطلق الجمع وتريد الفرد. قال قائلهم بسيف بني عبس وقد ضربوا به، بسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالد. معنى البيت، كان هناك رجل اسمه ورقاء ابن زهير، جاء رجل اسمه خالد فقتل زهيرا، والد من؟ والد الرجل الذي اسمه ورقاء. فغضبت قبيلته بنو عبس، فجاء ورقاء هذا ينتقم لأبيه، وأخذ السيف وهو رجل واحد، وأراد أن يضرب خالدا، لكن السيف نبأ. ما معنى نبأ؟ أخطأ، لم يصب. والعرب تقول لكل سيف ما أحسن أدبكم، لكل سيف نبوة، لكل سيف نبوة، ولكل عالم هفوة، ولكل صديق جفوة، ولكل جواد كبوة. فالجواد إذا كبى، إذا عفر يقال كبى، والصديق إذا بعد يقال جفى، والسيف إذا لم يصب يقال نبى، والعالم إذا أخطأ يقال هفى، ولا يسلم أحد من ذلك. نعود معنى القضية، هذا يريد أن يسخر من بني عبس، فجمع ما بين الأمرين اللذين نريد إثباتهما في قصة. قال بسيف بني عبس وقد ضربوا به، تكلم عن الجماعة، ثم أفرد قال بيدي ورقاء، ورقاء رجل، رجل واحد، بيدي نبى بيدي ورقاء عن رأس خالد، يعني ما أصاب رأس خالد. فهذا من الأدلة على أن العرب تذكر الجمع وتريد به الإفراد. والأمر الثاني، قلنا إن العرب تفعل هذا، أن الإنسان إذا أيد قولا يصبح كالمشارك فيه. والجاهليون فرحوا بقول عبد الله بن الزبير فكانوا شركاء معه في القول. قال الله جل وعلا إذ انبعث أشقاها، وقال فعقروها، فذكر فردا وذكر جماعة، لأنهم كانوا راضين عن صنيع من عقر الناقة. واضح؟ فالذي ضرب المثل هو عبد الله بن الزبير، قال الله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم قال الله بعد بآيتين وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة وإنه لعلم على الساعة، وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم المشهور عندنا. وإنه الضمير في إنه يعود على ماذا؟ يعود على عيسى، هذا أرجح الأقوال، ولا ينبغي أن يقال بغيره، وإن كان بعض العلماء قال بغيره لكنه بعيد جدا، فنبقي على عيسى. وإنه لعلم للساعة يحتمل معنيين، الجمهور على أن معنى وإنه لعلم للساعة أي وإنه أمارة وعلامة من علامات الساعة، أي نزول عيسى علامة من علامات الساعة، وهذا يؤيده القرآن، تؤيده السنة. وقال آخرون هو منسوب أظنه لمجاهد ولغيره لكنه بعيد، قال إن المعنى إن قدرة عيسى على إحياء الموتى دلالة على قدرة الله في إحياء الناس، لأن الذي أعطى عيسى القدرة هو من؟ هو الله. لكن هذا القول قلنا به لأن العلماء قال، بعض العلماء قال به، لكنه بعيد، والصواب أنه أمارة من أمارات الساعة. الآن أعيد،
قلنا ضارب المثل واحد وحكاه الله عن الجماعة، وهذا يتأتى لكم سبب؟ لسببين، له شواهد من أمرين. الشاهد الأول أن من أساليب العرب أن تطلق الفعل على الجماعة وتريد به الفرد، والأمر الثاني أن من كان موافقا للقول يعد مشاركا. هذا ما تيسر وقفة علمية. إذا كان هناك أسئلة يا شيخ يوسف لا بأس.
أحسن الله إليك وكتب الله أجرك ورفع الله قدرك يا شيخنا. كثير من الأسئلة يا شيخ تسأل، بما أن الدرس علمي، يسألون عن طريقة طلب العلم وخاصة في اللغة العربية وفي التفسير، ويسأل كثير أيضا من الإخوة عن دروس الشيخ، ودروس الشيخ موجودة في منتدى محاسن التأويل وأيضا في منتدى نورين موجودة الدروس التي ألقاها الشيخ. فهذا سؤال الشيخ يسأل كثير. هذا أحد الإخوة يقول أنا شاب جديد على الزواج، أريد نصيحة لأنني بعد الزواج تركت الدروس العلمية، وما نصيحتكم لي في الطلب؟
هذا يتصل أفضل، سؤال شخصي يعني قد لا يهم الجميع، وقد يكون للشاب يعني ظرف معين يعالج إذا عرفناه. أما قضية الطلب، الطلب يحتاج إلى شيء من التعب، لكن إذا كان هناك في الدرس يعني أناس جادون في طلب التفسير، فمن هذا اليوم يقتنون كتبا سأقولها يقرؤونها بشغف كثيرا، ويحررون منها مسائل. البرهان للزركشي، البرهان في علوم القرآن للزركشي، البرهان في علوم القرآن للزركشي، المحرر الوجيز لابن عطية، هذا تفسير، المحرر الوجيز لابن عطية، شرح المعلقات السبع للزوزني، شرح المعلقات السبع للزوزني، قدر الإمكان يقرأ في كتاب الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه أضواء البيان، أضواء البيان للشنقيطي، خمس بتفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير، نبدأ بهذه الخمس. ستة أشهر، بعد ستة أشهر نتكلم عن مرحلة ثانية في الطلب إن شاء الله تعالى.
حسن الله إليك. يقول ما تفسير قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء؟
نعم، الأمر كله لله إلا ما أعطاه الله لنبيه، وليس لأحد من الأمر إلا ما أعطاه الله إياه.
أحسن الله إليك. هذا السؤال الأخير، يعني يعرف أن الشيخ مشغول وراه برنامج، ولكن يقول هذا يا شيخ، تم تعلم أنه سيقام ملتقى بعنوان سفينة النجاة في نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة، وكم يحتاج الإنسان المستقيم مثل هذه المواضيع؟ يا شيخ كلمة توجهوها للشباب في أهمية الأمر معروف والنهي عن المنكر والمشاهد في هذه الزمان.
الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يخفى على أنهاركم أنه شعيرة عظيمة بها قوام الدين، ويحتاج إلى أمور، أولها القناعة بأنه حاجة الناس إلى هذا، ثم الطريقة المثلى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحماس وحده لا يكفي، بل لا ينبغي لوحده، لا بد أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصحوبا بالعلم. والذي فهمته من الشيخ يوسف وفقه الله أن هناك علماء فاضل سيشاركون في هذا، تجدون عندهم إن شاء الله الخير العميم. بس أنا أريد أن أخذ المسجد قبل أن يؤذن حتى لا أدخل في النهي. لا ترى يعلم الله أن يشرفني أن تحضروا لي، ويشرفني أن ألقي درسا عليكم، ويشرفني أن أسلم عليكم، لكن أنا عندي برنامج في القناة وأريد أن أنصرف سريعا، وإلا والله فخر لمثلي أن يسلم ويصافح أمثالكم. ثم إن النهي شرعا الخروج من المسجد بعد الأذان، فأنا أريد أن أنصرف قبل أن يؤذن حتى لا أستطيع ذلك أن أخالف الشرع وأمشي. يا طارق، أنا ما أدري طارق فين، لكن طارق قرب.